بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على الأرجوز المائية في ذكر حال أشرف البرية لأبي الحسن علي بن علي الدمشقي المعروف بابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. ثم قال المؤلف: ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. ذكرت لكم في المجالس الماضية أنه إذا وجد اختلاف بين النسخة التي بين يدي وبين التي بأيديكم فالمعتمد هو ما في أيديكم. في البيت الأول يقول المؤلف: ثم بني قريظة وفيهما، هذه آخر قبيلة من قبائل اليهود التي كانت موجودة في المدينة النبوية بعد غزوة الأحزاب. هم في أثناء الغزوة هذه تواطؤوا مع كفار قريش، فحكم فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم، لأنهم نقضوا العهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب، فلم يجلهم نبينا صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وإنما حكم فيهم بهذا الحكم. ثم قال: وطبعا غزوة بني قريظة وقعت بعد غزوة الخندق، غزوة بني قريظة وقعت بعد غزوة الخندق مباشرة. وقال المؤلف هنا: وفيهما خلف، أي وقع الخلاف هل كانت غزوة الأحزاب في السنة الرابعة أم في السنة الخامسة، ومر معنا هذا في المجلس الماضي. قال: وفي ذات الرقاع علما. ذات الرقاع هذه أيضا من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا، أي أنهم كانوا في مسيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسير في طريق وعر وصعب، فتقرحت أقدامهم، هذا معنى نقبت قدماي وسقطت أظفاري. فماذا كانوا يصنعون؟ يلفون الخرق على أرجلهم، لذلك سميت هذه الغزوة بذات الرقاع. ورجح جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم وابن كثير أنها كانت بعد غزوة الخندق، وقال أهل العلم بأن صلاة الخوف شرعت وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. قال: وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. ذكر أهل السيرة أن قصر الصلاة في السفر شرع لهذه الأمة في السنة الرابعة، وقيل في السنة الثانية من الهجرة. قال: وآية الحجاب والتيمم. قال ابن كثير: ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أي مشروعية الحجاب وفرضه على نساء المؤمنين. قال الحافظ ابن حجر لما ذكر أن مشروعية الحجاب كانت في السنة الرابعة قال: وهو الأشهر. والتيمم أيضا شرع في غزوة ذات الرقاع، ويوجد خلاف بين أهل العلم متى شرعت مثل هذه الأشياء. قال: قيل ورجمه اليهوديين ومولد الصبط الرضا الحسيني. رجم اليهوديين جاء عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ يعني ما حكم الله عز وجل في من يأتي هذه المعصية كما هو موجود عندكم في التوراة؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبارهم قبل أن يسلم ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع القارئ يده على موضع الرجم من التوراة فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فرجمهما نبينا صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف كانوا يكذبون على الله ويزعمون أحكام ويقولون بأن هذه هي التي شرعها الله وأن هذا هو حكم الله عز وجل، كذبا وزورا وبهتانا. قال: ومولد السبط الرضا الحسيني، السبط ولد البنت، السبط ولد البنت، ولد في شعبان في سنة 4 من الهجرة، ولد في شعبان في سنة 4 من الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أكثر آل البيت من يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في شكله وهيئته وصورته الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ويكنى الحسين بأبي عبد الله، وقتل مظلوما شهيدا في الواقعة والقصة المعروفة عندكم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف: قال: وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق. الإفك يعني وقع بعد غزوة بني المصطلق، الكلام الذي تكلمه بعضهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فبرأها ربنا سبحانه وتعالى. غزوة بني المصطلق تعرف هذه الغزوة باسم من يعرف؟ غزوة بني المصطلق لها اسم آخر. أحسنت، تعرف باسم غزوة المريسيع، تعرف باسم غزوة المريسيع، وكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني المصطلق. ويعني ثم قال المؤلف، سيأتي بعض الأشياء المتعلقة ببني المصطلق. قال: ودومة الجندل قيل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل. دومة الجندل معروفة إلى يومنا هذه تقريبا، يعني في شمال ووسط المملكة العربية السعودية، هذه معروفة إلى يومنا هذا. قال: عقد ابنة الحارث بعد واتصل. من هذه ابنة الحارث؟ هي جويرية بنت الحارث، كان اسمها قبل برة، فغيره نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جويرية لما تزوجها، وهي امرأة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، معروفة بالعبادة، وهي التي روت لنا حديث يعني: لقد قلت بعدك كلمات هي خير مما ذكرت الله عز وجل، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأبو جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، وأبوها سيد بني المصطلق، أبوها أيضا صحابي أسلم بعد ذلك، أبوها الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق، تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ماتت سنة 50 من الهجرة، ماتت سنة 50 من الهجرة. ثم قال المؤلف: وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة. ريحانة هذه من؟ هذه إحدى يعني هذه امرأة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم كانت زوجة من زوجاته، وقال بعضهم بل كانت سرية أي أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح هذا ابن القيم وابن كثير أنها ملك يمين، واسمها ريحانة بنت شمعون من بني النضير، من بني النضير، يعني هي في الأصل من بني إسرائيل من اليهود، فكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا آمنت وأسلمت رضي الله عنها وأرضاها. ماتت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل ب16 يوما،
وقيل لما رجع من حجة الوداع ماتت، يعني ماتت بعد حجة الوداع مباشرة، وقيل ماتت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة عشر يوما، وهي ملك يمين كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم بنوا لحيان، لحيان بكسر اللام، وقيل بفتحها، يعني الأشهر بكسر اللام. وكانت هذه الغزوة في جماد الأولى سنة ست، كانت هذه الغزوة في جماد الأولى سنة ست. قال وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد. وبعده استسقاؤه، ذكر جماعة من أهل السير منهم ابن حبان. طيب سؤال، ابن حبان له كتاب في السيرة؟ السؤال لكم، ابن حبان له كتاب في السيرة؟ ها؟ له، شو اسم كتابه؟ نعم، فهمت سؤالي؟ هل ألف كتابا مستقلا في السيرة ابن حبان؟ قلت نعم. ما اسم كتابه؟ تعرف الجواب؟ طيب، هل له كتاب مستقل في السيرة؟ لا، ليس له كتاب مستقل في السيرة، ولكن في مقدمة كتابه الثقات ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حبان ما عنده كتاب مستقل في السيرة، ولكن في مقدمة كتابه الثقات ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن حبان وابن الأثير أن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة ست، الاستسقاء الذي كان في المصلى الذي وعدهم فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فخرج للمصلى فاستسقى وقلب فيه رداءه صلى الله عليه وسلم. قال وذو قرد، ذو قرد موضع على بعد 35 كيلومتر من المدينة في الشمال باتجاه خيبر، باتجاه خيبر. وفي هذه الغزوة أبلى سلم بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه بلاء عظيما، أبلى سلم بن الأكوع في هذه الغزوة بلاء عظيما رضي الله عنه وأرضاه. قال وصد عن عمرته لما قصد، هذه العمرة أي عمرة؟ عمرة الحديبية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة أن يعتمر، فخرج في شهر، يعني فخرج في شهر ذي القعدة، في أول شهر ذي القعدة. قال وصد عن عمرته لما قصد، هذه العمرة وقعت في ذي القعدة سنة ست. نص جماعة من أهل السير أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العمرة كان يوم الاثنين لهلال ذي القعدة، يعني يوم واحد ذي القعدة سنة ست في يوم الاثنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا مكة يريد أن يعتمر، فمنعه وصده كفار قريش عن الحرم الشريف ولم يسمح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة. فوقع من الأحداث التي وقعت في هذه الرحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم بويع بيعة الرضوان، لذلك قال المؤلف وبيعة الرضوان أولى وبنى فيها بريحانة هذا بينا. إذن في سنة ست في شهر ذي القعدة بويع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، ثم بعد بيعة الرضوان وقع صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة الذين بايعوه بيعة الرضوان ببشرى عظيمة. جاء في صحيح مسلم قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، يعني هذه بشرى لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. وثبت في صحيح مسلم أن بيعة الرضوان كانت تحت سمرة، شجرة السمر هذه المعروفة كانت تحت هذه الشجرة. وجاء بإسناد صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك قطع هذه الشجرة حتى لا تقع أمور لا تحمد عقباها. وفي صلح الحديبية عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية، عقب شيء مرتفع هكذا، ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج. الخزرج ما معناها؟ كلمة خزرج إيش معناها؟ سؤال لكم، لا أسأل عن القبيلة الأنصارية، لا، كلمة خزرج ما معناها؟ الريح الباردة، معنى خزرج الريح الباردة. قال: فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، أي اجتمع الناس ويعني حضر الجميع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. قال جابر: فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وكان يطلب إبلا له قد ضلت. قال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. الإمام مسلم أورد هذا الحديث في كتاب صفة المنافقين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقال له تعالى: يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرض عن مثل هذا الأمر. لكن أهل بيعة الرضوان بشروا بهذه البشرى العظيمة. ثم بعد ذلك وقع صلح الحديبية، وصلح الحديبية هو المراد بقول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليس المراد فتح مكة، لا، بل المراد به ما قبل فتح مكة، وهو صلح الحديبية. قال ابن كثير في التفسير: جعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه. جعل صلح الحديبية فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فيها بريحانة هذا بينا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المؤلف، عقد على ريحانة في السنة الخامسة ودخل بها في السنة السادسة. هذا على كلام المؤلف من أن ريحانة كانت زوجة، ولكن كما رجح جماعة من أهل العلم أن ريحانة رضي الله عنها وأرضاها كانت ملك يمين، إذن على كلام يعني على حسب الترجيح الثاني يعني ليس بدقيق ما ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال هنا: وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة. يعني فرض الحج اختلف فيه أهل العلم. من أهل العلم من قال: فرض الحج في السنة السادسة من الهجرة، بدليل قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذه بلا خلاف نزلت في السنة السادسة. وقيل فرض الحج في السنة الثامنة، وقيل في السنة التاسعة، وقيل في السنة العاشرة. إذن في هذه المسألة خلاف، والراجح والله أعلم أن الحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة. من الأدلة على ذلك: لن يفرض الحج في السنة السادسة ويؤخره نبينا صلى الله عليه وسلم طيلة هذه السنوات، وإنما على الراجح من أقوال أهل العلم أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، فحج نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مباشرة. قال: وكان فتح خيبر في السابعة، في السنة السابعة قبل فتح مكة وقعت غزوة خيبر، وغزوة خيبر وقعت في السنة السابعة في قول جمهور أهل العلم. قال بعضهم: وقعت في سنة ستة من الهجرة، في آخر السنة السادسة، ولكن القول الراجح وقول جمهور أهل العلم أنها وقعت في السنة السابعة، وقعت في السنة السابعة. طيب، قال: وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية، أي في غزوة خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية وحرمت متعة النساء الرديئة، لأن الشريعة حرمتها ومنعت عن ذلك. طبعا أيها الأخوة الكرام، الحمر على نوعين: حمر أهلية وهي المعروفة بارك الله فيكم التي يركبها الناس والموجودة عند الناس، هذه حرمت في يوم خيبر. جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري ومسلم قال بأنه بأنهم أصابتهم مجاعة في يوم خيبر، قال فنحرنا الحمر الأهلية ولم تكن قد حرمت بعد، وإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، وهذا في خيبر. وجاء عن علي رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن لحوم الحمر ومتعة النساء نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. هذا القسم الأول من الحمر، لحوم الحمر الأهلية. وأما الحمر الوحشية فلحومها على الإباحة وعلى الجواز. وأنبه على مسألة، الحمر الوحشية ليست هذه الحمر المخططة الموجودة الآن التي يراها الناس، لا، هذه بارك الله فيكم صنف آخر من الدواب، الأصل في لحمها الإباحة والحل. ولكن ما معنى الحمر الوحشية؟ الحمر الوحشية أيها الأخوة الكرام مثل بقر الوحش وحمر الوحش، هذه أقرب ما تكون إلى فئة الغزلان والضباء والمها أو غير ذلك، يعني هي من هذه الفئة تقريبا، كانت تعيش في جزيرة العرب وانقرضت أو شبه أن تكون هذه الدواب قد انقرضت. قال ومتعة النساء الردية، متعة النساء كانت مباحة ثم حرمت في يوم خيبر، ثم أبيحت في فتح مكة 3 أيام، ثم جاء تحريمها إلى قيام الساعة، ثم جاء تحريمها إلى قيام الساعة. جاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله من حديث سبرة، من حديث سبرة قال في فتح مكة عن يعني متعة النساء، قال فلم أخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانت مباحة ثم حرمت يوم خيبر، أباحها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 3 أيام، ثم جاء تحريمها إلى قيام الساعة، ثم جاء تحريمها إلى قيام الساعة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد. أم حبيبة هذه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة بنت أبي سفيان، هي أخت معاوية رضي الله عنه وأرضاه. رملة بنت أبي سفيان قيل اسمها هند، قيل اسمها هند، وهي أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. في عبد مناف تلتقي معه أم حبيبة، ثم بعد ذلك ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، كلاب مرة، في قصي تلتقي معه خديجة، في قصي تلتقي معه خديجة. إذن أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم نسبا إليه من؟ أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، ثم بعد ذلك من؟ ثم بعد ذلك خديجة بنت خويلد رضي الله عنهن أجمعين. وأبعد امرأة موضعا عقد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، هي أقرب النساء إليه نسبا، وأبعد امرأة في موضع العقد عقد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، كانت في الحبشة، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي كي يعني ووكل النجاشي وغيره كي تتم أمور الزواج. بعث طيب وكل النجاشي فأمهرها رضي الله عنه وأرضاه، أمهرها 400 دينار من الذهب، وهي أكثر امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دفع لها مهر، أكثر امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليها مهر. ماتت سنة 42 وقيل 44 من الهجرة. قال ومهرها عنه النجاشي نقد، وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية. وسم في شاة بها هدية أي في غزوة خيبر، سمته امرأة يقال لها زينب بنت الحارث الإسرائيلية، زينب بنت الحارث الإسرائيلية، وهي أخت مرحب، أوردها الحافظ ابن حجر في الصحابة بعدما سمت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت فتركها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل بل قتلها، وقيل بل قتلها. قال ثم اصطفى صفية صفية، صفية كانت من سبي خيبر، جعل نبينا صلى الله عليه وسلم عتقها مهرها، صداقها كان أن تعتق، فأعتقت وتزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر أهل السيرة أن صفية رضي الله عنها لما كانت عند أمها يعني في خيبر قبل واقعة خيبر رأت رؤيا في المنام أن قمرا سقط في حجرها، فحكت هذه الرؤيا لأمها فلطمتها لطمة شديدة على وجهها، وأثرت هذه اللطمة في وجهها وقالت إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب، يعني هل تتوقعين أنك ستكونين تحت متزوجة بملك العرب؟ فوقع هذا الأمر بعد ذلك، تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. ماتت 50، ولما تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم كان عمرها 17 سنة، كان عمرها 17 سنة. قال ثم أتت ومن بقي مهاجرا. من الذي أتى؟ أم حبيبة. من الذي أتى؟ أم حبيبة، أتت من الحبشة، يعني كان عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها أولا ثم جاءت بعد ذلك من الحبشة. قال وعقد ميمونة كان الآخرة. ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها. ميمونة خالت عبد الله بن عباس، لأن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم الفضل زوجة العباس أم عبد الله بن عباس اسمها لبابة الكبرى، لبابة الكبرى، وعندها أخت يقال لها لبابة الصغرى. هذه أم من؟ هاي جماعة أحسنت، لبابة الصغرى هذه أم خالد بن الوليد. إذن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ماذا؟ أبناء خاله. عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أبناء خاله. وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أخت أسماء بنت عميس زوجة الصديق لأمها. ميمونة بنت الحارث أخت أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق لاحقا، كان متزوجينها أولا جعفر بن أبي طالب ثم تزوجها أبو بكر الصديق. ميمونة أخت أسماء بنت عميس لأمها. وبالمناسبة أيها الإخوة الكرام، من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم طلحة بن عبيد الله، كان متزوج بأربعة، كل واحدة منهن أختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوج بأربعة، كل واحدة من زوجاته أختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كان متزوج أم كلثوم بنت أبي بكر وأختها عائشة، وكان متزوج حمنة بنت جحش وأختها زينب بن جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متزوج الفارعة بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة، وكان متزوج رقية بنت أبي أمية أخت أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين، رضي الله عنهن أجمعين. قال هنا وعقد ميمونة كان الآخرة. آخر زوجة تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم من؟ ميمونة بنت الحارث، وتزوجها في 7، وماتت في 51، تزوجها في ذي القعدة 7 وماتت 51. ولكن ليست هذه آخر امرأة دخل بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك كانت عنده ماذا؟ جارية وهي ماريا القبطية. فإن قيل لك من هي أول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي خديجة أم المؤمنين. من هي آخر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي ميمونة بنت الحارث. من هي آخر امرأة بنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هي ماريا القبطية. من هي أول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا؟ هي زينب بنت خزيمة. من هي أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا؟ هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثم بعد ذلك من؟ خديجة بنت خويلد. ومعرفة هذا الأمر ضروري أيها الأحبة الكرام، نضبط سيرة الصحابة وسيرة أمهات المؤمنين، ونحدث أولادنا ذكورا وإناثا بذلك. لا تقل للمدرسة، لا تقل للمسجد، لا تقل لكذا، هذه أشياء لابد أن يتعلمها الطفل في البيت، لابد أن يتعلمها الطفل في البيت. وإذا أنت لم تنهض لتعليم أبنائك مثل هذه الأمور، قل لي بربك تنتظر ماذا؟ فلذلك هذه أشياء لا بد أن نعلمها نحن، نتولى الآباء والأمهات يتولون مثل هذه الأمور. وإذا الأب ما علم ابن الصلاة ولا علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم سيرة الصحابة، إذا الأب يعلم ابنه ماذا؟ فلذلك هذه مسألة لا بد أن ينتبه لها. قال: وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة، يعني إسلام أبي هريرة كان قبل عمرة القضاء، كان قبل عمرة القضاء. عمرة القضاء وقعت في السنة السابعة من الهجرة في شهر ذي القعدة. قبل عمرة القضاء وقعت، بارك الله فيكم، قبل عمرة القضاء أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بل أسلم في خيبر ولكن لم يشهد الغزوة. يعني جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من الغزوة، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من الغزوة، جاء إلى خيبر ولم يدرك غزوة خيبر لانتهائها قبل وصوله رضي الله عنه وأرضاه. طيب، عندنا مسألة. طبعا أبو هريرة صحابي وأمه أيضا صحابية. اختلف في اسم أبي هريرة واسم أبيه على أقوال كثيرة جدا، أكثر من 30 قول اختلف في اسم أبي هريرة واسم والده. لكن انظر إلى العالم المحقق في مثل هذه المسائل ماذا يقول. يقول حافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: عند التأمل، عندما تتأمل وتخرج بعض الأقوال وتحررها وتحقق في هذه الأقوال، لا تبلغ الأقوال في اسم أبي هريرة 10 أقوال. وعندما تمزجها وتستثني الأوهام والروايات الضعيفة والروايات الشاذة والمنكرة وغير ذلك، لا يبقى عندك إلا 3 أسماء: إما عمير وإما عبد الله وإما عبد الرحمن. الأشهر أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الأشهر أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. قال: وبعد عمرة القضاء الشهيرة، عمرة القضاء، قضاء عمرة ماذا؟ الحديبية. عمرة الحديبية صد عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وكانت في السنة السادسة. عمرة القضاء كانت في ذي القعدة في السنة السابعة، كانت في ذي القعدة في السنة السابعة. ثم قال المؤلف هنا: والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمه، أي بعد أن وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش صلح الحديبية، كتب نبينا صلى الله عليه وسلم وبعث رسله إلى ملوك النواحي، بعث رسله إلى ملوك النواحي. جاء من حديث قتادة عن أنس عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. مرة أخرى من حديث قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله. في صحيح مسلم: وليس النجاشي الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، النجاشي الذي صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا فائدة: كل من ملك الحبشة يسمى النجاشي، كل من ملك الحبشة يسمى النجاشي، وكل من ملك الفرس يسمى كسرى، وكل من ملك الروم يسمى قيصر. فالنجاشي الذي كتب إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ليس النجاشي الذي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما رجل آخر. لكن لماذا سمي بالنجاشي؟ كل من يملك الحبشة يسمى النجاشي، يعني كأنك تقول هو السلطان أو الأمير أو الملك وهكذا. فهذا الذي كتب إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية. ما الدليل على هذا؟ قالوا: في قصة هرقل مع أبي سفيان، يعني رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك النواحي والأطراف، كانت بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. في قصة هرقل مع أبي سفيان، هرقل استدعى رجل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الموجودين هناك أبو سفيان، فقال هرقل لأبي سفيان: هل يغدر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يغدر؟ قال أبو سفيان: نحن معه في مدة في عهد لا ندري ما هو صانع فيها، يعني هو ما يغدر ونحن الآن معه في عهد. إذن هذا كان بعد ماذا؟ بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. قال ابن القيم في زاد المعاد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمر بن أمية الضمري، وإلى قيصر، واسم قيصر هرقل، وإلى قيصر واسمه هرقل دحي الكلبي، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وبعث إلى المقوقس حاطب بن أبي بلتعة، واسم المقوقس جريج بن ميناء عظيم القبط، وبعث غيرهم أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فعلمي، وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية. المقوقس عظيم القبط ملك مصر لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن، وبعث مع من الذي بعث إلى مصر؟ لا، ماريا بعثت إلى مصر؟ لا، هاي جماعة، لا 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 يا جماعة، لا أنا ذكرتها ترى. لا، ما نعيد السؤال الشيخ، ليش نعيد السؤال؟ وينك؟ كنت معنا؟ لا لا لا، ما عليك الشيخ، نبغى نشوف الملاقط السؤال على طول. جيد، أحسنت. ليش تسأل عن السؤال؟ الله يرفعك أدرك. بعث إلى المقوقس من؟ حاطب ابن أبي بلتع. أخوان الكرام ركزوا معي بارك الله فيكم، بعث إلى المقوقس حاطب ابن أبي بلتع، فبعث معه المقوقس من؟ ماريا القبطية، لم يبعثها وحدها، وبعث معها أختا لها يقال لها سيرين، يقال لها سيرين. سيرين هذه كانت بعد ذلك عند حسان ابن ثابت، وولدت له ابنه عبد الرحمن، وولدت لحسان ولد اسمه عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت. في الطريق دعا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه مارية وسيرين، وكان معهم رجل آخر من أقارب مارية وسيرين يقال له مأبور بالهمزة، ميم ألف باء واو راء، مأبور، كانوا هؤلاء الثلاثة. في الطريق حاطب دعا مارية ودعا سيرين ومأبور إلى الإسلام، أسلمت مارية وأسلمت أختها سيرين، وأما مأبور فلم يسلم إلا لما وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مأبور لم يسلم إلا لما وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت مارية سنة 16 من الهجرة النبوية، ووضعت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة في السنة 8 من الهجرة، وضعت إبراهيم في ذي الحجة في السنة 8 من الهجرة. قال: فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. مؤتة موجودة الآن في الأردن، مؤتة موجودة الآن في الأردن. ما سبب غزوة مؤتة؟ ما سبب غزوة مؤتة؟ قبل هذا أخوان الكرام، قبل غزوة مؤتة، في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح مسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وقال: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، يتعاملون بهذا الميزان أو المقياس، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فرأيت، يقول أبو ذر، عبد الرحمن ابن شرحبيل ابن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. ثم بعد ذلك وقعت غزوة مؤتة. سبب غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ملك، بعث إلى رجل يقال له شرحبيل ابن عمرو الغساني، هؤلاء الغساسنة من العرب النصارى كانوا في أطراف الشام، بعث إلى هذا الرجل كتابه يدعوه فيها إلى الإسلام، وكان هذا الكتاب مع صحابي يقال له الحارث ابن عمير الأزدي، فقتله هذا شرحبيل، قتل الحارث صبرا. ما معنى صبرا؟ أن يربط الرجل وتضرب عنقه، يعني يقتل من دون قتال. وهذا هو يعني المبعوث الوحيد لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قتل. فقال الحافظ ابن حجر: لم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، لأن الرسل لا تقتل، السفراء ما يقتلون، هذا كان قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وكان أمر يعرفه الجميع. ولكن هذا الجبار الظالم اعتدى على هذا الصحابي الجليل فقتله، فغضب له نبينا صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى مؤتة. وفي غزوة مؤتة قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، وهو خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وهو خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. قال: وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، فتح مكة إذا كان في شهر رمضان. عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه إلى المدينة. إذن فتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة في رمضان، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الصحابة رضوان الله عليهم، وتم بعد ذلك فتح مكة قال: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. يوم حنين هذه الغزوة كانت بعد فتح مكة. أهل الطائف ثقيف وجماعة وهوازن تكاتفوا وتواطؤوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم غزوة حنين تسمى أيضا بغزوة هوازن، غزوة حنين تسمى أيضا بغزوة هوازن. حنين تصغير حن، وهو الوادي المنعطف، الوادي الذي فيه ميلان، الوادي الذي فيه ميلان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في 8 أو 9 من شوال، يعني بعد فتح مكة ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإنما أقام في مكة، وفي 8 أو 9 من شوال خرج نبينا صلى الله عليه وسلم، وتمكن صلى الله عليه وسلم ونصره الله عز وجل على ثقيف وهوازن وأوقعوا بهم. وبعد غزوة حنين تفرقت هذه القبائل، منهم من اتجه إلى منطقة يقال لها أوطاس، منطقة يقال لها أوطاس، ومنهم من تحصن في الطائف في مدينة الطائف، ومنهم من ذهب إلى منطقة أخرى يقال لها نخلة، هكذا قال أهل السير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أوطاس أبا عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وحاصر نبينا صلى الله عليه وسلم الطائف. ولما حاصرهم نبينا صلى الله عليه وسلم جعلوا يرمون جيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالنبل، فأصابوا بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرتحلوا عن الطائف. وهذا طبعا أيها الأخوة الكرام يؤكد ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الجهاد إنما هو عبد لله عز وجل يستجيب لأمر ربنا سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: كيف النبي صلى الله عليه وسلم ترك الطائف وترك هؤلاء وما فتح الطائف؟ ما مرت إلا يعني أشهر يسيرة ويأتيه أهل الطائف ويدخلون في الإسلام. يذكر أهل السير أن الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على أهل الطائف، فقال: اللهم اهدهم، فجاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مسلمين. قال: ثم يوم الطائف، يعني يوم الطائف ليست غزوة حنين، انتبهوا، يوم الطائف ليست غزوة حنين وإنما بعد غزوة حنين. قال: وبعد في ذي القعدة اعتماره، وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. الجعرانة بالتشديد والتخفيف، بعضهم قال التشديد خطأ، ولكن الصواب والله أعلم، هذا خلاف قديم موجود عند العلماء، الصواب أنها تقال بالتشديد والتخفيف، كلاهما صواب، وهي تبعد عن المكة تقريبا 26 كيلومتر، وهي اليوم بنفس الاسم القديم، لم يتغير اسمها. عند البخاري ومسلم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر بناته وأول من تزوج من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. زوج زينب أبو العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع قريش، زوج زينب أبو العاص بن الربيع وهو من قريش. أم أبي العاص هالة بنت خويلد، يعني زينب تزوجت من؟ ابن خالتها. زينب تزوجت ابن خالتها، أبو العاص بن الربيع أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عن خديجة، رضي الله تعالى عن خديجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. مدحه نبينا صلى الله عليه وسلم. أسلم أبو العاص بن الربيع في السنة 7 من الهجرة، ومات في السنة 12 من الهجرة، مات في السنة 12 من الهجرة. زينب ترجم لها الحافظ بن حجر في الإصابة فقال: زينب بنت سيد ولد آدم، زينب بنت سيد ولد آدم. أبو العاص بن الربيع لما تزوج زينب رزق منها ببنت اسمها أمامة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحملها، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحملها. أمامة تزوجت من؟ تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبعد مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه تزوجها ابن عمها قرشي مطلبي، وهو المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. إذن أمامة عاشت إلى خلافة معاوية، تزوجها أولا علي بن أبي طالب ولم تنجب، ثم تزوجها ابن عمها المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، ويعني لم يكن لها أي أولاد، لم يكن لها أي أولاد. ماتت زينب في أول السنة 8، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في آخر 8. زينب ماتت في أول 8، وإبراهيم ما ولد في آخر 8، إبراهيم ولد في آخر 8. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. سودة رضي الله عنها وأرضاها، يذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فقالت: يا رسول الله وهبت نوبتي لعائشة، فأرجعها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن حزم يقول: ولم يصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم طلق امرأة قط إلا حفصة ثم راجعها بأمر الله له بمراجعتها. ولعل ابن حزم يقصد من دخل بهن صلى الله عليه وسلم من النساء، وإلا الجونية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، طلقها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها. ذكر جماعة من أهل العلم أن سودة وهبت نوبتها لعائشة في السنة في السنة الثامنة من الهجرة. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وطبعا هذا مسألة فقهية، يعني هل يجوز المرأة أن تتنازل عن بعض حقها؟ نعم، يجوز المرأة أن تتنازل عن بعض حقها، كما فعلت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال المؤلف: وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف. عمل المنبر قيل في سنة 7، وقيل في سنة 8، ورجح الحافظ بن حجر أنه عمل قبل سنة 7، رجح الحافظ بن حجر أنه عمل قبل سنة 7. فائدة: عند البخاري من حديث جابر أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. فقال: إن شئت. قال بالرجب: قال الخطيب البغدادي: أما الغلام فاسمه مينا. قال الحافظ بن حجر: والصواب أن اسمه ميمون. قال: وأما المرأة، الخطيب يقول: فلا نعلم أحدا سماها. قال الحافظ بن حجر: لا يعرف اسمها ولكنها أنصارية، فلا يضرك ألا يعرف اسمك، لأن الأجر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. وبعضهم سامحه الله إذا تكلم تسمع في الكلمة الواحدة يعني مرات كثيرة يقول أنا وأنا وأنا وأنا، وهذا طبعا أيها الأحبة الأفاضل غير سديد وليس بصواب. إذا رفعك الله عز وجل فهذا هو المطلوب وهذا هو المقصود، وأما أن يقول الإنسان أنا وأنا ويكثر من هذا الكلام فإن هذا أمر مرفوض، ومن رفعه الله عز وجل فهو المرفوع حقا وصدقا، ومن كانت منزلته عند الله عز وجل في يعني أسفل سافلين فلن ينتفع أبدا بمدح الناس له. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: وحج عتاب بأهل الموقف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل أميرا للحج في السنة الثامنة. في السنة الثامنة من كان أمير الحج؟ عتاب. في السنة التاسعة من كان أمير الحج؟ أبو بكر الصديق. في السنة العاشرة من كان أمير الحج؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر أهل السيرة أن عتاب رضي الله عنه وأرضاه كان أمير الحج وعمره تقريبا 20 سنة، كان عمره ماذا؟ 20 سنة. اسمه عتاب ابن أسيد، عتاب ابن أسيد هكذا اسمه، وكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين، يعني أول رجل أمر على الحج في الإسلام من هو؟ عتاب ابن أسيد. عتاب هذا تزوج من؟ تزوج جويرية بنت أبي جهل التي أراد علي بن أبي طالب أن يتزوجها على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. تزوج جويرية فولدت له عبد الرحمن، ولد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة. تبوك موجود الآن في شمال المدينة النبوية، شمال المملكة العربية السعودية، يعني تحت الأردن، موجودة إلى الآن ولها نفس الاسم. غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر في شهر رجب سنة 9، حكاه الحافظ ابن حجر إجماعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري في الغزو، يعني يوهم أنه يخرج لطريق آخر إلا غزوة تبوك، ما ورى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر الصحابة أنه سيغزو تبوك فغزاها. ورجع نبينا صلى الله عليه وسلم ظافرا منصورا، يعني مؤيدا من عند الله سبحانه وتعالى، ولم سالما، لم يقع له ولجيشه أي شيء. قال: وهد مسجد الضرار رافعة، يعني أراد أهل النفاق أن يجعلوا مسجدا، هم يزعمون أنه مسجد يذكر الله عز وجل فيه، ويريدون أن يفرقوا به بين كلمة الناس، فهدمه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهد مسجد الضرار رافعة، رافعا الضرر، رافعا الضرر والضرار. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا. يعني في السنة التاسعة من الهجرة بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق إماما وأميرا على الحج، وبعث معه يعني جماعة من الصحابة ذهبوا مع الصديق، من هؤلاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. انظروا ماذا يقول أبو هريرة كما عند البخاري ومسلم: قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، مجموعة ينادون، بعثهم يوم النحر في يوم العيد يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، أول سورة التوبة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. لأن أهل الجاهلية كانوا يتساهلون جدا في مسائل كشف العورات، وجاء عن عبد الله بن عباس كما عند ابن جرير الطبري: كانوا يطوفون عراتا الرجال بالليل والنساء بالنهار، يقولون هذه ثياب عصينا الله بها فكيف نطوف بها. وهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصديق في الحج. قال هنا: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلى شهرا. جاءت الوفود، وفود قبائل العرب، تعلن إسلامها ودخولها في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاتفاق كان ذلك في سنة 9 من الهجرة. طيب إخوان الكرام، في السنة الثانية أي غزوة؟ بدر. ثالثة أحد. الرابعة؟ لا يا شيخ سامحك الله، لا لا لا، هاي يا جماعة وين؟ هذا قبل يومين، بارك الله فيكم. يعني أحسنت إخواني، ترى يعني أنا أقول ضبط هذه الأمور، ترى والله إخواني أمر مهم، هذا أمر مهم لابد أن نعتني به. الصحابة يعني الرعي الأول كانوا يعتنون بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، بدر الأولى، غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية، أحد في الثالثة، الرابعة بدر الموعد، الخامسة الخندق، السادسة صلح الحديبية، السابعة خيبر وعمرة القضاء، الثامنة فتح مكة. لا لا لا، ما في شوي شوي، هذا دروس أمس بارك الله فيك، هذه دروس أمس. إذا لا لا ما عليك الشيخ، هذه تضبطها، هذه دروس أمس واجبك هذا بارك الله فيك، هذه المنظومة كلها بارك الله فيك، هذه مكتوبة عندك. طيب ترى أخواني الكرام، بعض يعني أنا أتعمد مرات أستخدم هذا الأسلوب كي أستحث بعض الهمم، حتى شوية نقدح زناد القريحة كما يقال، فحتى تتعودوا أن تضبطوا بعض المسائل. ثم في السنة الثامنة كانت فتح مكة، وكانت غزوة مؤتة، وفي السنة التاسعة غزوة تبوك وعام الوفود، وأيضا في السنة العاشرة ماذا كانت؟ حجة الوداع. اضبط هذا الأمر، وإذا استطعت أن تحفظ هذه الأشياء كما تحفظ السورة من القرآن فهذا خير، والأمر يسير والأمر سهل، ولكننا نقصر، والله المستعان والله المستعان. قال: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلى شهرا. من نساه آلى شهرا هجرهن نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر جماعة من أهل السير، منهم ابن حبان وابن الجوزي والقسطلاني في المواهب، والصالح في سبل الهدى والرشاد، أن ذلك كان في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة. قال هنا: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضلى. النجاشي قلنا هذا لقب لملك الحبشة، النجاشي هذا لقب لملك الحبشة. النجاشي الصحابي يعني الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أصحمه ابن أبجر، وأن اسمه أصحمه هذا جاء في صحيح البخاري، اسمه أصحمه هذا جاء في صحيح البخاري حديث رقم 1334. فإذا النجاشي اسمه أصحمه ابن أبجر، ومعنى أصحمة عطية، ومعنى أصحمة باللغة العربية أي عطية، هكذا اسمه رضي الله عنه. صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على غيره من الصحابة، لم يصلي نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على أحد غير النجاشي. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ذي الحجة في السنة 8 من الهجرة. قالت عائشة عند أحمد وعند أبي داود: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا. وهذا الحديث بعضهم تكلم فيه، ولكن الخبر يعني قواه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، الخبر قواه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، مات وهو ابن 18 شهرا، يعني كان رضيعا. وكنية التي أرضعته كما في صحيح مسلم أم سيف، أم سيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. قال: والبجلي أسلم واسمه جرير. جاء أن جرير أسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وجرير اسمه جرير ابن عبد الله البجلي. قال الذهبي: وكان بديع الجمال، وكان بديع الجمال. جاء عند البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، على وجهه مسحة ملك. وجاء عند البخاري أن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. جرير هدم أي صنم؟ هدم أي صنم؟ ها؟ لا لا، ها؟ إخواني يعني إذا تعرف أجب، لا تعرف لا تجب. هدم أي صنم؟ في صحيح البخاري ومسلم: هدم الصنم المعروف بذي الخلصة، هدم الصنم المعروف بذي الخلصة. هذا عند البخاري ومسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فهدمه جرير رضي الله عنه وأرضاه. قال: وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا. حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وكانت وقفة عرفة في السنة العاشرة من الهجرة في يوم الجمعة، كما جاء عند البخاري ومسلم في حديث من حديث عمر أن اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية قال عمر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. قال: وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشن مدة من بعده. طيب، وأول واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحقت به زينب بن جحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن بي لحاقا، أطولكن يدا، أي أكثركن معروفا وإحسانا. وكانت زينب بن جحش رضي الله عنها وأرضاها أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا به وموتا بعده، وأول واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول واحدة من أهل النبي صلى الله عليه وسلم لحقت به قبل زوجاته أيضا. من؟ ابنته فاطمة، ابنته فاطمة عاشت بعده 6 أشهر فقط رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل 63. بالإجماع توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. قال ابن جرير الطبري: فلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار أنه أن وفاته كانت في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، لا خلاف بين أهل العلم بالأخبار أن وفاته كانت في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. عائشة رضي الله عنها سئلت كما عند البخاري ومسلم: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في يوم الاثنين. وقال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: باتفاق الناس توفي في شهر ربيع الأول 11. هذا باتفاق الناس، باتفاق الناس. قال: إذ أكمل 63، وهذا هو الصحيح الذي قطع به المحققون ونقل اتفاقا. جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 60، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 65. هذا من باب جبر الكسر، كانوا يجبرون الكسور إما ب يعني إضافتها إلى أقرب 5، أو إما بحذف الفاضل، يعني 63 يقولون 60، 63 يقولون 65، فهذا من باب جبر الكسر. يعني جماهير أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي. عند النساء في الكبرى قالوا لأبي بكر الصديق، الصحابة يسألونه أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه قد صدق والخبر صحيح، إسناده صحيح. إذن توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ودفن أيضا في بيت عائشة. قال هنا ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 3/5 فدري. 5 الشهر 6 أيام، 5 شهر 12 يوم، 5 الشهر 6 أيام، 5 الشهر 12 يوم. قال ابن حجر واختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنها 13 يوما، الأكثر على أن مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان 13 يوما. فائدة أيها الأخوة الكرام، قال ابن عبد البر أجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلي غسله وتكفينه إلا أهله العباس وعلي والفضل بن العباس، يعني الذي غسل وكفن النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل ابن العباس، والفضل ابن العباس رضي الله عنهم أجمعين. فائدة أخرى، قال ابن كثير وصلاتهم عليه فرادا لم يأمهم أحد عليه، أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، لا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا عليه صلاة الميت جماعة، وإنما صلى عليه الصحابة فرادا، صلى عليه الصحابة فرادا. ولم يأتي في حديث حسن ولا ضعيف ولا صحيح أنهم صلوا عليه بإمام صلاة الجنازة، لم يأتي هذا، وإنما صلوا عليه فرادا. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلا. أخوان الكرام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخوان الكرام، ونبه على فائدة، من كان يظن بارك الله فيكم أن العلم مجرد جمع للروايات ونقل للمعلومات وسرد الأحداث وذكر الأخبار، فعليه أن يراجع نفسه. العلم الشرعي بارك الله فيكم عبارة عن عقيدة ومنهج وعبادة وخلق. إذا وجدت عندك مثل هذه الأمور فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. وأما إذا كان طالب العلم عنده كمية كبيرة جدا من المعلومات ولكن عنده تضيع لمسائل المعتقد، فهذا بارك الله فيكم عليه أن يراجع نفسه. وإذا كانت عنده كمية كبيرة جدا من المعلومات، تجد بعضهم يسرد لك سرد محفوظات ومتون وغيره، وإذا جئنا إلى قضايا المنهج يتلون بعضهم كتلون الحرباء والعياذ بالله، فهذا العلم حجة على هذا المتلون. وإذا كان طالب العلم عنده معلومات عظيمة جدا ولكنه ضعيف في مسائل العبادة والتقرب لله عز وجل، فعليه أيضا أن يراجع نفسه. وإذا كان عند طالب العلم معلومات كثيرة جدا ولكنه سيء الخلق شرس الطباع أرعى التصرف، فعليه أيضا أن يراجع نفسه. على الإنسان إذا ازداد علما أن يزداد تواضعا وخضوعا لله عز وجل. لذلك تجد في سير أئمة السلف أن كان عندهم علم عظيم، وكانوا مع هذا العلم العظيم عندهم عبادة وتقوى عظيمة جدا لله عز وجل، لأن النفس إذا وجدت أنها تتصدر في الكلام، لا يغلب الإنسان في الكلام، يستطيع إفحام الناس، قد يصيبها شيء من العجب والكبر والغرور. وأما إذا كسر هذه الطبائع بالعبادة العظيمة لله عز وجل، فانظر إلى العلم كيف ينتفع به هذا الذي من عليه بهذه المعلومات الكثيرة. والعلم أيضا أيها الأحبة الكرام يحتاج إلى مصابرة ومرابطة ومراجعة. من ظن أنه سيحصل العلم دون مصابرة أو مرابطة أو مراجعة فقد طلب محالا. نعم، كثير من المعلومات تعال بعد أسبوع وسل عنها، تجد بأن الإنسان ينساها لأنه لم يراجعها ولم تستقر في قلبه جيدا. فاضبطوا العلم وراجعوا، بارك الله فيكم. الفائدة الأخيرة التي سأختم بها هذه المجالس، روى ابن بشكوال في كتابه الصلة عن بكر بن خنيس، وهذا كان من أتباع التابعين، متكلم فيه وقال بعضهم هو متروك، كان يقول: إذا حدث اكتبوا في أواخر كتبكم إنما يتقبل الله من المتقين. نعم أيها الأخوة الكرام، إذا وفق الله العبد للتقوى فاز وظفر بإذن الله عز وجل. فاللهم تقبل منا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بعض الأسئلة الفقهية، يعني درسنا في السيرة، بعض الأسئلة تؤجل. جيد، هذا سؤال جيد. هل يوجد كتاب يحوي مشجرات عن السيرة بدلا من المنظومات؟ لأني لا أستطيع أن أحفظها، ولكن أستطيع أن أحفظ المعلومات، أستطيع أن أحفظها كمعلومات. من الذي يحول بينك وبين وضع هذه المشجرات؟ المشجرات الرسم، يعني مثلا في السنة الأولى، في السنة الثانية من الهجرة تلخص: وقعت غزوة بدر، وقع كذا وكذا وكذا. في السنة الثالثة غزوة أحد، ووقعت غزوة حمراء الأسد، وكذا وكذا وكذا. من الذي يحل بينك وبين أن تضع بنفسك هذه المشجرات؟ يعني اقرأ متن ثم بعد ذلك تضع بنفسك هذه المشجرات وتعرضها إذا أردت على بعض طلاب العلم، ثم تحفظ بنفسك، فالأمر يسير. فبادر واستعن بالله عز وجل. يقول: هل أفضل أن تحفظ ألفية العراق في السيرة أو الأرجوز المئية؟ أنا رأيي القاصر، إذا حفظت الأرجوز المئية ثم قرأت الكتب الأخرى فهذا أفضل. لماذا؟ الألفية طويلة أخوان الكرام، الأرجوز المئية وتجد بالكاد بعض الناس يستوعب بعض الأشياء، ألفية ألف بيت، فانشغالك بغير هذا أولى من ناحية الحفظ، انشغالك بغير هذا أولى. يقول: هل عندما نكتب صلى الله عليه وسلم يعني يصح أن نكتب صاد؟ لا، الأذكار الشرعية لا تختصر، وصلى الله عليه وسلم ذكر شرعي، والأذكار الشرعية لا تختصر. إذا كنت ولا بد فاعلا، مثلا تكتب قال النبي ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتترك فراغ، ثم تأتي بعد ذلك وتكتب هذه الصلوات، تكتب هذه الصلوات. في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى أن الإمام أحمد قال لبعضهم وقد رؤي في المنام بعد موته: لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزهر بين أيدينا يوم القيامة. فهذا أمر نحرص عليه. يقول بعض أهل العلم يقولون أن أخبار السيرة يتسمح فيها. نعم، هذا الكلام صحيح بضوابط معينة، وأوصيتكم في أول الدرس أن نرجع إلى محاضرة قيمة للشيخ صالح آل الشيخ بعنوان السيرة النبوية قراءة منهجية، أوصيتكم بهذا في الدرس الأول. يقول: قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الغائب إلا على النجاشي، وماذا عن المرأة التي ماتت ودفنت دون علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يصلي عليها صلاة الغائب، وإنما صلى على قبرها. صلاة الغائب أن تصلي على ميت والجنازة ليست بين يديك، هذه هي صلاة الغائب. يقول: هل يعني السرية ملك اليمين من التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنها رضي الله عنها؟ كيف ما يقال عنها رضي الله عنها؟ يقال عنها رضي الله عنها. وسأل سؤال آخر لا أدري ما هو الجواب. طيب،
هذا يريد أن نوجه كلمة للنساء والنساء يقولون وجه كلمة للرجال ويضيع القوم هكذا، بارك الله فيكم. وهذا أمر سبق في المجلس الأول. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا البر والتقوى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خير على حرصكم وعلى حضوركم وعلى صبركم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين وعلمائنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا على سرر متقابلين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير.